بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا دائما على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. ويشرفني في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، كما عودتكم دائما، أن نستضيف لكم وجوها جديدة لكنها ليست جديدة في خدمة هذا الدين وإعلاء شأنه، أعلاما اختصهم الله سبحانه وتعالى بأن يرفعوا شأن هذا الدين وأن يقفوا مع من يعينه وينصره ويعيده إلى مجده التريد الذي لا زال يعني يتمسك به كثير من أبناء هذه الأمة. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أرحب بضيفي فضل الشيخ الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني، الداعي إلى سلم معروف، ومؤسس قناة المجد العلمية، وأيضا مدير الأكاديمية العلمية المفتوحة. فضل الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ورحبا بك.
حياك الله شيخ عايض، بارك الله فيك.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.
موضوعنا اليوم دعوة للحياة. كلنا ننشد أن نصل إلى تلك الحياة، الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها الرسول صلى الله عليه وسلم، الحياة التي فيها مضامن من السعادة. لابد أن نعرف أيها الإخوة معنى الحياة والمقصود منها، وهل هي الحياة بمفهومها أم أن الحياة لها مفهوم آخر، نعم، يختلف تماما عن مفهومنا الذي نحن نفهمه. نحن نفهم الحياة على أساس أنها حس وحركة، الإنسان فيه حياة لأنه يحس ويعقل ويتحرك، وتنطلق مظاهر الحياة في الإنسان مع العقل إلى آفاق بلا حدود، وتظل ترتقي هذه الحياة ارتقاءات مع العقل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. والحيوان فيه حياة لأنه يحس أيضا ويتحرك كما لا يخفى عليكم، أما الجماد في مفهومنا فليس فيه حياة لأنه لا يحس ولا يتحرك ولا ينمو أيضا. هذه هي مظاهر الحياة كما نفهمها نحن، لكن هل من مفهومنا عن الحياة، أو هل هذا المفهوم الذي نفهمه عن الحياة صحيح؟ وهل الحياة هي الحس فقط أم هي الحركة فقط؟ لا، فالحياة في الدنيا وهي التي يشارك فيها المؤمن الكافر يعني قاصرة جدا وتعطينا الحس والحركة. هذه هي مظاهر الحياة التي نشدها، أم أن هناك مظاهر أخرى، أسرار أخرى لا يليق بالمسلم أن يغفل عنها أو أن يتناساها؟ يقول سبحانه وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لو تدبرنا هذه الآية لعرفنا أن الهلاك مقابل الحياة أو ضد الحياة. إذن فنحن في هذه الآية ضمن مفهوم آخر للحياة، أنها ليست الحياة التي يقابلها الموت وإنما الحياة التي يقابلها الهلاك. فكم من حي في دنيا الناس هو هالك في عين الله، فما حوجنا إلى تصحيح كثير من هذه المفاهيم، ومن ضمنها طبيعة الحياة، حقيقة الحياة ومفهومها، وما سنتناوله مع فضل الشيخ راشد بن عثمان الزهراني في هذه الحلقة. بداية وبدأ دعوة للحياة، نحن من خلال هذه الحلقة ندعو الناس للحياة الحقيقية التي ينبغي أن تكون. لكن لنبدأ من حيث انتهينا في المقدمة، نحن بحاجة لتصحيح كثير من المفاهيم، فهل نحن بالفعل كذلك؟ ومن المجالات التي يشملها هذا التصحيح لهذه المفاهيم فضل الشيخ راشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أخي الشيخ عايض، تقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي يسر وسهل لنا هذا اللقاء، ثم الشكر لأهالي قطر جميعا على مشاعر الحب التي غمرونا بها، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا ليس بغريب عليهم، فنتقدم بالشكر لهم جميعا حكومة وشعبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قطر آمنة مستقرة، آمين، رخاء، آمين، يأتيها رزقها من حيث من كل مكان. أخي الشيخ عايض، نحن أحيانا يكون لدينا مفاهيم معينة نحدد بها ما نريده في هذه الحياة، وأحيانا بطريقة أو بأخرى نفسر هذه الحياة بتفسيرات خاطئة. حينما يصعد خطيب على منبر الجمعة ويقول إن المال لا يحقق حياة، والجاه لا يحقق حياة، والمناصب لا تحقق حياة، أيضا هذا خطأ. وفي المقابل حينما نقول إن الحياة هي المال، والحياة هي الجاه، الحياة هي المناصب، أيضا خطأ. هذه المتع التي في الدنيا فيها حياة، فيها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال حبب للناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. فهذه فيها حياة وفيها حب وفيها أمور جعلها الله سبحانه وتعالى تأنس لها القلوب. لكن هي القضية ليست في مال تجمعه وتحقق فيه السعادة في جزء معين من حياتك، حينما لا تحتاج إلى الناس فأنت تسعد في هذا الأمر، حينما لا تمد يدك للآخرين فأنت تسعد في هذا الأمر، حينما يكون لديك من الغنى، غنى المال وغنى النفس وغنى الحياة الشيء الكثير، أنت تحقق جزء كبير في هذه السعادة في هذه الحياة، وأيضا تصل إلى جزء معين مما تريده. لكن الذي يريده الإسلام هو ألا تحقق الحياة في جزء دون جزء، ألا تحقق الحياة في جانب وتجد نفسك في جانب آخر قد حاطت بك الهموم والغموم من كل مكان، بل يريد الإسلام أن ويدعوك إلى هذه الحياة من كل جوانبها، أن تكون سعيدا في حال فقرك، وتكون سعيدا في حال صحتك، وتكون سعيدا في حال غناك، وتكون سعيدا في جميع أمور حياتك. إن أصابتك ضراء فأنت سعيد وأنت حي، وإن أصابتك سراء فأنت كذلك. هذه هي المعادلة التي نريد أن ندعو الآخرين إليها، وحتى ينضوا تحت هذه الراية، راية حياة القلوب أو راية الدعوة للحياة التي دعانا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأمل معي شيخ عايض وإخوان المشاهدين إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله عز وجل في هذه الآية يخاطبنا باسم الإيمان، والذي هو من أحب الألفاظ، وهو كرم من الله عز وجل لعباده، يناديهم بأحب وأحسن الألفاظ إليهم: استجيبوا لله وللرسول. الاستجابة لله وللرسول تكون بإقامة الحدود، وتكون بترك النواهي، وتكون بفعل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. في حديث أبي رافع الخشني، وهو من الأحاديث 40 التي عليها مدار الدين، قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تتركوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. إذا قدمنا هذه الثلاثية وهي الاستجابة لله ولرسوله، عند ذلك تحصل لنا الحياة الحقة، لأن الله عز وجل قال لنا إن في القرآن وفي السنة في إقامة الفرائض وترك النواهي وإقامة الحدود هذه هي الحياة. قال: إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي أحيانا وهو من العدم، وهو العالم سبحانه وتعالى بالأمر الذي تكون به حياتنا وبما يضاد ذلك. ولو تأملت إلى نهاية هذه الآية تجد أنها موعظة من الله سبحانه وتعالى لعباده: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما دام أنكم تستطيعون أن تحيوا هذه الحياة الحقة بالاستجابة لله ولرسوله فافعلوا هذا الأمر ولا تسوفوا، لأنكم قد تسوفوا فيأتي اليوم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقال للإنسان عند موته: قل لا إله إلا الله. أبسط الحروف وأبسط الكلمات لا إله إلا الله، لأن كلها حروف جوفية، ومع ذلك لا يستطيع لذلك سبيلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن دعوة، هذه الدعوة للحياة من أجل أن تحيا حياة كريمة في هذه الدنيا، ثم تحيا حياة أعظم منها في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
هنا حقيقة يعني واضحة للدعوة للحياة، هناك عندما تنادي وعندما ينادي الآن ضيفنا الكريم الشيخ راشد أن يدعو الناس للحياة، هذه الحياة كلمة جميلة وكلمة رقراقة، كلمة لا تحمل معاني عميقة ولها دلالات تعبر عن مسارات يعني لها إضاءات يمكن تسعد الإنسان ويمكن أيضا أن تشقي هذا الإنسان. لكن حقيقتها ذكرتم جزءا منها فيما مطلع المقدمة المباركة قدمتموها، لكن نريد أن نبين من خلالكم هذه الدعوة للحياة، الحياة بين قوسين، حقيقة هذه الحياة والمراد منها والتكثيف على تبيين حقيقتها، كيف يعني يمكن أن يتبين منها الإنسان وأن يعرف مغزاها وأن يبتعد عن المسارات الغافلة التي يمكن أن تغفله عن هذه الحقيقة.
الحياة شيخ عايض هي كلمة تسعد بها القلوب وتأنس لها الأرواح وتطمئن لها الأفئدة، كلمة إذا استمعت إليها استمتعت بوجودك في هذه الدنيا، لأنها ضدها سيكون الموت، إما حياة وإما موت. لكن هذه الحياة التي خلقنا الله عز وجل فيها. هناك من الناس من يفهم أن هذه الحياة هو حياة الجسد بتنقله وذهابه وإيابه، وحياة اليد بحركتها، وحياة الإنسان بتنفسه، الجسد بتنقله وذهابه وإيابه، وحياة اليد بحركتها، وحياة الإنسان بتنفسه، وحياة القلب بنبضاته. لكن هناك حياة أعظم من هذه، هذه الحياة.
شكرا أخوي عبد الرحمن على هذه المداخلة، ونفع الله بك الدنيا والآخرة. معنا الأستاذ زيد من السعودية، تفضل أخوي زيد. حياك الله شيخ.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله بخير الشيخ عايد.
مساك النور شيخ زيد.
صديقنا الشيخ راشد ما شاء الله،
بارك الله فيك،
عسى الله له التوفيق.
آمين.
أقول موضوع دعوة للحياة يعني موضوع قيم وممتاز، والناس بحاجة إليه في كل وقت وكل يوم. وأنا ودي يعني نقطتين يعلق عليها الشيخ راشد. النقطة الأولى أن فيه هناك أمر يعني أو مفاهيم تكرست عند الناس يعني على فترة من خلال بعض الخطاب الدعوي وبعض النقاشات وبعض المفاهيم اللي وصلت إلى الناس، يعني فالفصل بين الدنيا والآخرة بطريقة غير مباشرة. يعني تجد أن الناس يتكلمون عن الآخرة والآخرة والعمل للآخرة والموت والنار والعذاب، حتى أصبحت الدنيا وكأنها لا شيء، بينما الدنيا هي الوسيلة إلى هذا، وهي المزرعة التي نحصد بعدها الثمار، وهي الحياة التي تطيب بالإيمان وتطيب بالتمتع بالمباحات وتطيب بالرضا بقضاء الله وقدره، وتطيب للمؤمن الذي تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحياة يعني مفهوم أننا يعني خلقنا الله لعبادته ولنعمر الحياة بطاعته وبنفع الخلق وبالإحسان إلى الناس. تصحيح هذا المفهوم. الأمر النقطة الثانية، أنا أقول تطيب الحياة، تطيب الحياة بحسن الخلق ونشر الأخلاق الطيبة والقيم الجميلة بين الناس، إفشاء السلام، البشاشة، التعامل، اللطف، الرفق بين الناس في الدعوة في
جميل.
التعامل.
إذا دعوة للحياة بالأخلاق، وهذا من المحاور الموجودة عندنا إن شاء الله. وأشكرك أخوي زيد. عبد الحليم الدوحة، تفضل عبد الحليم سؤالك مباشرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم على هذا البرنامج المفيد.
بارك الله فيك. الله ينفعك.
وإن شاء الله تتوفقوا بكل خير.
بارك الله فيك.
دائما القرآن والدين يخاطب الحياة بالعقل، فأرجو معرفة الفرق بين العقل، أهو المخاطب هو العقل أم المخ؟
العقل أم القلب تقصد؟
أم القلب.
العقل أم القلب؟
أيه. القلب. نعم. طيب شكرا، جزاك الله خير. معنا ابو طلال بالدوحه. ابو طلال تفضل. احييك.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
بالنور ومساك الله بالطاعه.
الله يرحم والديك. ما انا عندي سؤال واحد واسمحوا لي شوي.
لا تفضل اخوي ابو طلال.
ابوي بالنسبه لل بعض الاباء مع احترامي لهم الشديد، يسلم زمام الامور البيت كل ابوه اذا كان عنده واحد من ابنائه متطوع وثوب قصير ولحيه وكل شيء، ومتعصب ومتشدد ويحرم ويحلل كل شيء على كيفه. واتمنى من حياه الجروب بفضيله الشيخ راشد انه يعني هو راجل في الخير والبركه، وان شاء الله يقدر انه يوصل المعلومه الصح لي ولغيري، وكل اب يحب يحافظ على بيته وعياله ويجزاكم الله الف خير.
شكرا، بارك الله فيك. شكرا. طيب نعود لموضوع هذا الشيخ، اسمح لي يعني
إن رأيت أن بعض
المحاور حاول ستدخل في المحاور أيه. يعني
لو نجيب على بعض الأسئلة لأن ستدخل في محاور.
إحنا طبعا أخونا عبد الرحمن غانا ذكر قضية الحياة للآخرين، خير السعادة. الناس أنفعهم للناس، وخير السرور أو خير العمل السرور تدخل على قلب امرئ مسلم. فدع ذكر بأمرين مهمين جدا وهم ضمن محاورنا حقيقة. صحيح. قضية الدعوة للحياة من خلال إدخال السرور على الفقراء على المساكين، هل هذه فعلا فيها دعوة للحياة؟ هل فيها حياة عندما تدخل السرور على بيوت المسلمين بتكفلهم؟ وكذلك أيضا ذكر نقطة جوهرية وهي تتعلق بالحياة بالأذكار أيضا.
شيخ كنت دائما أتأمل في القرآن العظيم، في أكثر تقريبا من 80 موضع في القرآن نجد أن الله عز وجل يقرن بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكنت دائما أتساءل أقول لماذا الاقتران دائما بين الصلاة والزكاة؟ هناك أركان أخرى للإسلام. حتى وجدت كلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول إن سعادة العبد في الدنيا لا تتأتى إلا بأمرين، الأمر الأول أن يصلح ما بينه وبين الله، والأمر الثاني أن يصلح ما بينه وبين الناس. ومن أعظم ما يصلح بينه وبين الله أن يصلح ما بينه وبين الله في أمر الصلاة، ومن أعظم ما يصلح بينه وبين الناس أن يصلح الأمر فيما بينهم بالزكاة. فإذا أدى الصلاة وهو الحق الذي لله، وأدى الزكاة وهو الحق الذي للآخرين، عند ذلك تحصل السعادة في قلبه. كنت في الصيف الماضي في تصوير برنامج الحقيقة، وكنا في جولة دعوية في كينيا، وعشنا تقريبا ما يقارب من 10 أيام مع الدكتور عبد الرحمن الصميط، نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره آمين. وعمله على طاعة الله. فوالله يا شيخ أنني استشعرت
ضيف الجمعة الماضية
ما شاء الله، والله أنني استشعرت، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء آمين. استشعرت هذه السعادة وأنا في أدغال أفريقيا، كنا نرى الناس في فقر مدقع، وحينما تلقنهم شهادة أن لا إله إلا الله وتعلمهم الصلاة وتحسن إليهم بأبسط الأشياء، حتى لو لم يكن مالا، الإحسان إلى الآخرين قد يكون بالكلمة، قد يكون بأن تستوعب مشاكلهم ويحسوا أنك تشاركهم في همومهم. كنا في بلد فقير، لا أكل مناسب، لا شرب مناسب، يعني كنا يعني الغبار والريح تسفي على وجوهنا من كل مكان، كنا نجد معاناة في النوم وفي الأكل وفي الشرب. لكن والله العظيم إنني إلى هذه اللحظة وأنا أستشعر تلك المعاني الجميلة التي عشناها في أدغال أفريقيا، حيث لا حضارة ولا تقدم. إذن إيصال السعادة للآخرين جزء عظيم شيخ عايض من الحياة التي يعيشها الناس. إذا استطعنا أن ننفع الناس نقول انفعوا الناس بكل ما تستطيعون، خير الناس ينفعهم للناس، انفعوا الآخرين بالمال، انفعوا الآخرين بالجاه، انفعوا الآخرين بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، إذا لم تجد شيئا فكف أذاك عن الآخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا من الأمور العظيمة التي ذكرها أخونا. أيضا ذكر قضية أذكار الصباح والمساء، ولا شك أن الأذكار وذكر الله عز وجل حياة من أعظم الحياة التي يعيشها الناس. ابن تيمية رحمه الله يقول عنه ابن القيم كان في سجن القلعة بدمشق، يقول فاقتربت منه بعد صلاة الفجر أردت أن أسأله سؤالا، فقال لي، يقول فانصرف عني حتى أتم أذكاره، فلما انتهى أتى إلي وقال لي رحمه الله، قال هذه غدوتي، إذا لم أتغدى انهارت قواي. هو الآن يشبه هذه الأذكار بأنها الغذاء، غذاء الروح، وغذاء الروح يشبه من غذاء الجسد، وهو حصن وحرز للإنسان. وهناك دلالة مهمة، يقولون من أحب شيئا أكثر من ذكره، وأكثر من ذكره. فإذا أحببت يعني شخصية معينة تجد أنك دائم الحديث عنها،
فلان كذا وفلان كذا وإلى آخره،
وتتابع أخباره ومستجداته. وأنت إذا أحببت الله عز وجل ستتحدث عنه وستذكره وستنظر إلى عظمته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. إذن هذه أيضا من الحياة التي يصل إليها الناس.
نعم. طيب هنا الحياة بالأذكار، يعني يريد أن أركز عليها في هذا الجانب، ودلالة هذه الأمر على ارتباطها بالله سبحانه وتعالى ومحبتكم ذكرتم، وأيضا من جهة أخرى هي محافظة عليه من كيان أو كيانات متعددة أو مؤثرات متعددة، وأنتم من تخصص في قضية السحر والعين والمس وغيرها من قضايا هذه، فكيف يمكن للأذكار أن يحيى به الإنسان، وما هي الوسائل التي تعينه على أن يتذكرها أو على أن فعلا يعني يناوب عليه؟ البعض يقول أنا أنسى، فما هي الإشكالية في هذا الجانب، ما هي وما هو العنصر الذي من خلاله يمكن أن يعني يعيش الإنسان بالأذكار؟
الشيخ عايض، الإنسان يصير في الحياة بها في مساء لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، معاني هذا جزء من الثمار التي يستفيدها، لكن أعظم من هذا هو الحياة التي تبعثها هذه الكلمات جميل. في قلب العبد.
جميل جدا. ولو وجد عند الإنسان من البيئة، من الأسرة، من الزوجة، من يذكره، فأنا أعرف كثير من الإخوة، بل أعرف يعني أشخاص قريبين مني جدا، الزوج تذكر الزوج بالأذكار، والزوج يذكر الزوجة بالأذكار، والأبناء يذكرون صحيح. بعضهم بعضا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على كثير من الأسر التي تبنى على هذا الجانب. اسمح لي أيضا أخذ مجموعة من الاتصالات من عودك فضل الشيخ، معنا الأخ عامر بالسعودية. عامر حياك الله الشيخ. عامر بالسعودية.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عامر؟
حياك الله الشيخ.
الشيخ راشد، كيف حالك شيخ؟
حياك الله أخي عامر.
الله يحييك شيخ. أنا والله ما أدري شو عنوان الحلقة، لكن
دعوة للحياة. دعوة للحياة.
دعوة للحياة، الحياة الإيمان إن شاء الله.
أمين إن شاء الله.
النجرة تشتكي إلى الله حالها يا شيخ. وقبل 4 سنوات توجه الشيخ خالد الراشد إلى النيجر وعطانا أحوالها وأحوالها سيئة. شيخ التنصير قائم هناك، أهل السنة وأهل الجماعة منعوا من الدعوة هناك، منعنا من مساعدة للنيجر. يا شيخ افتح لنا مجال الله يجزاك خير، تكلم مع من لهم جاه بالشيء هذا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك على هذا الهم الذي تحمل أخي عامر، وصلى الله عليه أن يفتح بابا للدعوة إلى النيجر بطريقة ما أو بأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال أصحاب القرار وأصحاب العمل الخيري. معنا أيضا مهام بريطانيا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحي، وكلمة الله هي أيضا فيها حياة، فالمسيح كلمة الله ألقاها إلى مريم ويقول للشيء كن فيكون. ولكن الأسئلة التي أود أن أطرحها على الشيخ الفضيل هي: آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة، هل كان حبا في الخلود كما أغواهم الشيطان أم خوفا من الموت؟ ومن هنا يأتي السؤال: هل أحب الحياة خوفا من الموت؟ ومعظمنا يعني نحب الحياة خوفا من الموت لأننا لا نفقه ما هي الحياة.
طيب السؤال الثاني:
كما أن المعدة لا تهضم نفسها ولا تعي ذاتها، وأيضا العقل لا يعي نفسه، فمهما عشت في هذه الدنيا وتفلسفت وفكرت فلن أفقه ما معنى الحياة، علي أن أتقبلها كنعمة من الله سبحانه وتعالى.
السؤال الثاني:
ومن هنا أسأل الشيخ، يعني الآن نرى الدماء تسيل في كل مكان والقتل والموت وسلب الحياة، كيف تلبدت أو تبلدت مشاعر الناس وأصبحوا لا يحسون، يرون الموت وكأن شيئا لا يقع أمامهم، كيف نقي أنفسنا من بلادة المشاعر؟ وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى الآيات المبصرة، نتفكر في أنفسنا وفي خلق السماوات والأرض ويقول أن بعض الآيات مبصرة علاوة عن آية الليل والنهار، فما معنى الآيات المبصرة؟ هل من البصر أم من البصيرة؟
شكرا. نعم شكرا لأخت مها من بريطانيا. الأخ إبراهيم متصل من غينيا، تفضل أخوي إبراهيم. إبراهيم من غينيا، تفضل أخوي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
السلام
وبركاته.
الله وبركاته.
يا أخي منذ شهور ما نستطيع أن نتكلم مع حضراتكم.
تفضل الشيخ، الله المستعان. يمكن رداءة الاتصالات في دول معينة، واسمح لنا ضغط الاتصالات التي لا ترد ولا.
نحن هنا يغيبنا كثير، أريد أن أسألك لكن ليس في موضوع الحلقة.
تفضل.
لكن اللحوم الذي نأكلها.
تفضل أخي إبراهيم، تفضل الله يحفظك.
اللحوم نحن مكتوبة أحيانا ليس عندنا لحوم طازجة ولا عندنا شيء مذبوح يذبح، عندنا الدجاج يأتي من البرازيل مكتوب عليه حلال، واللحوم الخروف تأتي مكتوب عليها أحيانا حلال، وموضوعة بين لحوم حلال ولحوم حرام. وأحد المرات أحد الأصدقاء رأى لحما ليس يؤكل في الإسلام ولكن مكتوب عليه أيضا حلال، ما هو الحكم في هذا يا أخي؟
بإذن الله إن شاء الله تجد الإجابة أخي إبراهيم غينيا.
وثانيا يعني عندنا بعض الأسئلة من أجل الذين يسلمون، نريد رقما إذا كان مجال رقما خاصا للشيخ، لأنه عندما ظهر الدكتور صميت قبل أسابيع أو قبل 10 أيام لا نستطيع أن نتكلم معه.
ما يمنع أنت لو نعم أخي إبراهيم اترك رقمك عند الإخوان إن شاء الله، وسنترك يعني وسنفتح مجال التواصل مع الشيخ ومع غيره ممن يهتمون بأمر الدعوة في أفريقيا بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك اتصال آخر أيضا أخوي. طيب نقف هنا ونعود لضيفنا الكريم
الشيخ زيد.
مفاهيم تكرست لدى الناس مثل العمل الآخرة والآخرة والدار الآخرة والحياة الآخرة والآخرة، ونسوا أن الدنيا هي التي
مزرعة
للآخرة، يبنى فيها ما يبنى الآخرة. والبعض أيضا لعدم في الأمس يعني في الإذاعة أيضا أحد الأخوة ذكر فيما يتعلق بجانب أن أنا أريد أن أعيش الإسلام والآخرة وتفرغ للدعوة، لكن الأسرة أشغلتني في هذا الجانب، يقول الأسرة أثقلت علي، الأسرة منعتني في هذا الجانب، فكيف يوازن أيضا وما هو التوازن المطلوب في هذا الجانب؟ ثم كذلك أيضا الحياة بحسن الخلق والتعامل مع الناس كيف يكون ذلك؟ سؤالين في سؤال واحد.
طيب أولا يا شيخ فيما يتعلق بالمفاهيم التي تكرست لدى بعض الناس ونحن ذكرناها في بداية اللقاء وقلنا أن هناك خطأ، يعني حينما يأتي الخطيب ويطالب من الناس أن يترك الدنيا ولا يعملوا فيها وأن يزهد، وهذا أيضا أنا أرى أنه خلل، وأيضا قضية الانهماك فيها وترك الآخرة هو الخلل الأكبر أيضا في هذا الأمر. يجب أن نتعامل مع هذه الحياة على أنها مزرعة لنا وموصلة لنا بإذن الله عز وجل إلى الآخرة، إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. متى ما استطعنا أن نغرس هذا المفهوم في قلوبنا وفي قلوب الآخرين عند ذلك نعرف حقيقة هذه الحياة. نحن يجب أن نتعامل مع هذه الحياة على أنه في يوم من الأيام ستنتهي.
صحيح.
وقد تنتهي ونحن يعني موجودون أو قد قبضت أرواحنا قبل ذلك، لكن في النهاية هي مزرعة، فيجب أن نتعامل معها على أنها ستنتهي وفي النهاية سنقف جميعا بين يدي الله عز وجل. بهذا المفهوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تموت غدا، معناه إذن اعمل بجد واعمل باجتهاد واعمل بقدر ما تستطيع. بل يا شيخ عايض
وعش الحياة الحقيقية،
وعش حياتك الحقيقية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليفعل. الآن غرس بعيد عن قرآن، بعيد عن ذكر الله، بعيد لماذا؟ لأن مفهوم العمل في عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة الكرام هو مفهوم عبادة، أنك تعمل حتى وأنت مزارع فأنت تعبد الله عز وجل، أنت في مصنعك فأنت تعبد الله، لا نقصر.
وأنت طيار وأنت طبيب
وأنت طبيب وأنت تربي أبنائك
وهذا معنى الحياة،
وأنت معلم، كلنا نعمل في هذه. يعني ليس شرطا أن تكون تكسب الأجر من الله عز وجل أن تكون شيخ تلقي محاضرة في مسجد أو خطيب في منبره، بل كل إنسان في مكانه الذي يعمل فيه يستطيع أن يكرس مفهوم العمل العبادي لله عز وجل. وكما تعلم أن من القواعد التي قعدها العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قالوا إن العادات تصبح عبادة بالنية، فكيف إذا دخل الإنسان في عمل على أنه عبادة في أصله؟ فقضية محاولة ترك الدنيا وإهمالها، بل يا شيخ حتى مفهوم الزهد، مفهوم الزهد عند البعض أنه هو أن تترك الحياة وأن تلبس الثياب البالية وأن
رث الحال إن الله جميل يحب الجمال،
هذا ليس هو الزهد. ولهذا يقول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله الزهد، حقيقة الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا كان الإنسان بحسن هندامه يعني حسن مظهره هذا الأمر يعينه على أن يعبد الله وعلى أن يطيع الله عز وجل فإن هذا من الزهد. فليس الزهد هو أحيانا يكون لدينا مفاهيم معينة نسلطها على واقعنا وعند ذلك تحصل الأمور السيئة.
بطلة الله ذكر نقطة يعني على خارج الموضوع، لكن قضية الحياة للأسرة، الحياة لكيان متوازن ليس فيه إفراط ولا تفريط، الحياة بطرق يعني إن صح التعبير يعني متوازنة متكاملة في هذا الجانب، سواء كان للأبناء الذين تدينوا وصار فيهم نوع من الحرص على هذا الدين أو حتى الأباء الذين يربون هؤلاء الأبناء، فكيف التوازن في المنزل وما هي الضرورات التي ينبغي أن تكون في المنزل؟
أنا أقول لأبي طلال وهو ذكر عن قضية أن أحيانا في المنزل يعطى الابن الذي يكون ظاهره مستقيم ويهمل الآخرين وتكون له قيادة الأمور في المنزل، أنا أقول يجب أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن هناك يعني ما يسمى بالتدين الظاهر وهناك التدين الباطن وهناك الجمع بين الأمرين. قد تجد من الناس من أصحاب العبادة والصلاح والتقوى ونحو ذلك لكن لا تجده في ظاهره أنه ذلك، فنقول له جزاك الله خيرا على إحسان باطنك وندعوك إلى إحسان ظاهرك، وفي المقابل تجد أن البعض قد أحسنوا ظواهرهم
ولكن
بواطنهم سيئة، وهذه إشكالية كبيرة، وهذا نتج عن ضعف في بعض قد أحسنوا ظواهرهم
ولكن
بواطنهم سيئة، وهذه إشكالية كبيرة، وهذا نتج عن ضعف في حديثنا عن أعمال القلوب وترسيخ هذا المفهوم لدى الآخرين. أنا أقول ما يتعلق بالإدارة يجب أن نفصل بين ما يتعلق بعبادة الشخص وتدينه وبين أيضا قدراته على أن يدير هذه سواء في أسرته في بيته في منزله، يجب أن نفرق بين أمرين. ليس دائما صلاح الظاهر معناه أن الباطن صالح وأن الشخص يعني مؤهل لأي شيء، وليس معنى أيضا سوء الظاهر أن هذا الشخص غير مناسب لأي شيء. التوازن إذا استطعنا أن نعيش في هذه الحياة بالتوازن نستطيع بإذن الله عز وجل أن نصل إلى بر الأمان. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أخيار وكلهم أبرار وكلهم أصحاب عبادة، ومع ذلك أبو الدرداء حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة قال لا، إنك رجل ضعيف، فليس في هذا قدح في ديانته ولا في أمانته رضي الله عنه وأرضاه.
طيب الأخ يعني عامر من السعودية ذكر قضية الحياة للنيجر صراحة، صحيح. يعني وقضية أن النيجر تشتكي من التنصير وغيره، فما هو دور المصلحين لأن يحيوا مثل هذه البقاع والدعاء الله سبحانه وتعالى بأن يعيدها إلى ما كانت عليه؟
أولا ليست النيجر فقط التي تشتكي
وغيرها، طبعا نحن كنموذج
النيجر تشتكي وكينيا تشتكي وجاء يعني نحن نشكو إلى الله عز وجل ضعف
المحرمة وقد عرفوا أنها محرمة، كيف السبيل إلى معرفة الحلال؟
طبعا هو لفت نظري إلى قضية رأيتها في بريطانيا، كانوا يبيعون سمك يا شيخ وكاتبين عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، فأحيانا لا شك أن هناك
سمك
وفلا شك أن هناك أحيانا استخفاف بعقول المسلمين ونحو ذلك. نحن كما تعلم العلماء فيما يتعلق بهذه اللحوم كان الحديث فيها واضح، إذا تأكد للإنسان وتيقن أن 100% أن هذه اللحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية فلا يجوز لهم أن يأكلوها. إذا كان الإنسان لا يعلم هل ذبحت أو لم تذبح في الأصل في ذلك الحل أنها جائزة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما دخل عمر وسأل ذاك الرجل عن الأمر الذي لديه قال نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صاحب المزادة لا تخبر. لماذا؟ لأن الأصل إذا كنت تتعامل مع مسلم أنها حلال. أنا أقول هذه لا يستطيع شخص هنا في الدوحة أو في الرياض أن يعطيك يعني فتوى فيها، لكن يجب أن ينظر العلماء والمشايخ هناك في هذه المسألة ويتتبعون هذه اللحوم وينظرون إذا كانت والله يعني نحن في الدول العربية تأتينا لحوم من البرازيل وتأتي من عدة دول وأكد على بعضها أنها مذبوحة وفق الطريقة
المجمعات التجارية والاستهلاكية،
وبعضها أكد على أنها مذبوحة ضمن الطريقة الإسلامية وبعضها أكد أنها لم تذبح، فينظر إلى التأكيد في هذا
المطلوب في هذا الجانب والتدقيق غير وارد. طيب يعني كلنا يعني نسعى لهذه الحياة، لكن كيف يحيى الإنسان بالصلاة وهي نقطة جوهرية؟ كيف يحيى بالصلاة وما هي الوسائل التي من خلال يمكن أن يحيى الإنسان بالصلاة؟ وإذا همه أمر ذلك الذي ضاقت به الدنيا كيف يحيى بالصلاة؟ ذاك الذي لم يجد رزقه كيف يحيى بالصلاة؟ ذاك الذي أو تلك التي لم يتيسر لها أمر الزواج كيف تحيى بالصلاة؟ وأمور أخرى يعني يمكن أن يعني تحدث الإنسان في هضم هذه الحياة وفي غمرات هذه الحياة، فكيف يحيى الإنسان بالصلاة؟
أب يخبرني عن ابنه يقول دخل علي الابن وهو متوتر ويعني فيه من الهم والغم ولم أستطع أن أتحدث معه، فقلت له يا بني، يقول الأب لابنه يا بني قم فصلي ركعتين. قال أقول لك أنا الآن فيني هم وغم تقول قم صل ركعتين؟ نحن أصبحنا نفهم من الصلاة أنها عبء علينا وهم على قلوبنا، يعني لازم تصلي، لازم تقوم صلاة الفجر وأنت في أيام الشتاء تكون مع الدفى واللحف فتكون في غاية الدفء، لا بد أن تقوم تصلي. فأصبحت الصلاة عندنا عبارة عن حركات نقوم بها دون استشعار لنا بروحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال كان النبي إذا أهمه الأمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، سبحان الله. يقول ابن القيم يقول نحن الآن إذا ضاقت صدورنا قلنا أرحنا من الصلاة يا مؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفزع إلى الصلاة. لماذا؟ هناك فرق بين إنسان يؤدي الصلاة دون استشعار منه بمعناها وبين آخر إذا يعيشها، إذا قام يصلي وقال الله أكبر علم أن هذه الكلمة لها معنى وأن الله أكبر من أي شيء آخر يشغلني عنه في الصلاة، إذا أنت مع ربك عز وجل. وأيضا إذا سجدت لله عز وجل وأنت تستشعر أن هذا السجود هو ذل وخضوع وانقياد لأمر الله وتستشعر قول سبحان ربي الأعلى، أنت في هذا الموضع الذليل والله عز وجل هو الأعلى، وتتستشعر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن يعني حري أن يستجاب لكم. قراءة الفاتحة، يعني خلونا ننظر إلى الحياة التي كان يستشعرها أهل الإيمان وهم يقرؤون الفاتحة. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. من أسماء سورة الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لو استشعر العبد هذه المناجاة العظيمة بين العبد الضعيف الدليل وبين الله عز وجل الكريم الكبير جل وعلا، عند ذلك سيشعر بهذا المعنى في صلاته. حينما يأتي شخص ويقول: يا أخي أنا أصلي وأفعل الفاحشة، إيش لماذا؟ لماذا؟
أصلي وأسمع الغناء،
أصلي وأستمع ما حرم الله،
لماذا؟ أتكلم كلام بذيء،
والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا الصلاة لم تنهني عن الفحشاء والمنكر؟ يقول: الصلاة التي أمر الله عز وجل بها هي إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وأيضا إقامة الخشوع فيها. حينما رأى بعض العلماء شخصا يصلي ويتحرك ويهز ويعني يعمل في صلاته، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. كان الإمام البخاري رحمه الله وقف يصلي،
وهي تأمل جميل جدا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
وسيأتي تأمل الإمام البخاري رحمه الله وقف يصلي وأطال الصلاة، لما انتهى قال: انظروا ما الذي كان يؤذيني في الصلاة، فوجدوا 11 لسعة زنبور وهي أشد من لسعة النحل في جسمه، لم يشعر بها إلا حينما سلم من الصلاة، لأنه حينما سلم من الصلاة بدأ يقبل على هذا وبدأ يشعر بالآلام التي فيها. الآن يا شيخ بعض الناس يقول: يعني أنا لا أتذكر الشيء إلا إذا قمت للصلاة، بل إن في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يقولون إن رجل كان يبحث عن ضالة له، فقال له أحد الحمقى: إذا أردتها فقم صلي ركعتين، لأنك إذا بدأت تصلي ركعتين يأتيك الشيطان فيذكرك بها. هذه للأسف موجودة. نحن سنستشعر حلاوة الصلاة ولذة الصلاة والحياة في الصلاة إذا قمنا نصلي الصلاة يا شيخ، ونحن نستشعر هذا المعنى العظيم.
بل حتى إذا مرت نملة بسيطة البعض يغلق، أو قاروس صغير، يعني البعض يبدأ يرتبك بأكمله
يرتبك. يا شيخ أحدهم يقول لي: في الصلاة مرت أمامي نملة فاستمررت في متابعتها حتى التفت. يعني رجل ليس له أي حضور قلب في هذه الصلاة، ولهذا لم نستشعر هذه المعاني. كثير شيخ من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لم نعد نستشعر، وأحيانا حينما نذكر قصص من بعض أخبار العلماء تقول: يا أخي لا، هذه خيال. لا، هي ليست خيال،
هي واقعية.
أولئك عرفوا حقيقة الصلاة ونحن ما عرفنا.
اسمحني أخذ مجموعة أيضا من الاتصالات وأعود لك، يعني حتى لا يعني نأخذ حق أخواننا المشاهدين الذين يتصلون كإبراهيم من غينيا وغيرهم. الأخ عبد الرحمن من الدوحة، تفضل أخي عبد الرحمن. عبد الرحمن من الدوحة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباحكم الله بالخير.
حياك الله، تفضل أخي أبو عوف.
طال عمرك بطلة تسلم على الشيخ.
الشيخ اسمعك يا أبو عوف، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله أخي عبد الرحمن.
شلونك؟ ربي طيب.
الله يسلمك يحفظك يا غالي.
يعني والله أني أحبك يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه حبيبنا.
شيخ أبوك تدعي لي يا شيخ.
نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد.
آمين آمين رب
العالمين. أبوك تدعي لي بالهداية وبالهداية وأمور إن شاء الله.
أبشر إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلبك بالإيمان ويسعد حياتك بالقرآن.
آمين آمين. شكرا عبد الرحمن. معنا الأخ أحمد من الدوحة. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي عايد، جزاك الله خير. مرحب بالدكتور راشد، الله يحفظك.
حياك الله يا شيخ، يا مرحبا.
ذكر الأمة. والله يا دكتور أنا حسب ما أسمع يعني لك الحمد لله يعني مناشط قوية في مسألة القوافل الدعوية وكذا، فوالله أنا بشكي لك حال بلدي ليست النيجر كما سبقوني كثير من الأخوان، ولكن أتكلم عن إثيوبيا بلاد الحبش، البلد التي ارتبطت باسم النجاشي الذي أسلم بقلبه كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الرسول صلاة الغائب. فهذا البلد يعيش حالة يعني أنا أعتقد بأننا كلنا مسؤولين في تبليغ الرسالة الدينية لهم ناس على مرمى من الحجر من أقرب الدول في القرن الإفريقي على مرام السعودية واليمن وغيره. فوالله هناك مشاهدات أنت تشاهدها حتى يعني يدمي قلبك لهذا البلد. يعني ناس يوقدون النار يطوفون حولها مسائل كثيرة جدا جدا يعني حتى هي تختلط لا هي دي النصرانية ولا في أي دين من الديانات تقبل. فهذا الشعب شعب مضياف وشعب طيب يمكن أن تكون له قابلية في الدخول في الإسلام. فلماذا لا تسور يعني قوافل دعوية تذهب إلى الحبشة تنور الناس حتى هم يحتاجون حتى لا وجود للغة العربية حتى في تحيتهم. والله نشهد أنهم حتى في التلفاز عندما يحيون بالتحية الإسلام ما يقولون السلام عليكم إنما يدنعون رؤوسهم بشيء أغرب إلى السجود. فهذه الأشياء والله تؤذي النفس. يعني هذا البلد كانت لها فيها فقر كانت لها أول هجرة في الإسلام هي لدال الحبشة. فلماذا نفرط في هذا البلد؟ هذا
أحمد نعم بإذن الله وصلت الرسالة أبو أحمد وأبشر بالخير وصلى الله عز وجل يجعل يعني هنالك من القوافل الدعوية التي تسير إلى أفريقيا وإلى أيضا الحبشة بإذن الله وأثيوبيا بإذن الله القيوم. معنا الأخت خديجة من الجزائر. تفضلي أخت خديجة. خديجة من الجزائر تفضلي.
ألو
تفضلي يا خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الزهراني.
أيوة
يا شيخ حبيت أقول لك في البداية أشكرك على برنامجك كنت بتابعه في قناة المجد
بارك الله فيك.
اسمه الحقيقة والله مليح بالذات مليح يعني لغاية الروح.
ساك الله خير.
وعندي أنا مشكلة بس ممكن؟
تفضلي.
أنا مشكلتي في قضية الحجاب الشرعي. يعني الحجاب الشرعي مش عارفة يعني أنا سمعت محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور العريفي 20 دليلا لتحريم كشف الوجه. يعني تأكدت إنه أنا ما في نقاب وأنا بحجاب عادي حتى إنه حجابي ناقص. هل صلاة ناقصة؟ وظيفتي أنا أعمل سكرتيرة يعني أنا محترمة لكن لم يعني بقضية حجاب الشرعي يعني قلت المكان ما هوش شكل الحجاب الشرعي كلمة صلى الله عليه وسلم الصحابة لهم لا ماشي هاك الحجاب يعني غطاء وجه النار.
نعم أختي خديجة يعني أنا أقول نعم لو تترك لي التليفون أيضا ويمكن التواصل بعد هذا الأمر وسيجيب الشيخ بالإجابة الوافية من خلال المعطيات التي ذكرتيها في هذا السؤال بإذن الله إن شاء الله. أخونا علي من الدوحة. أخونا علي تفضل. أخي علي
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي علي قبل ما تبدأ سؤالك كسر التلفزيون وتفضل الله يحفظك.
انا بعرف بقول في الحديث بعدين بقول لك جواب السؤال.
تفضل الحديث قول الحديث.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله قال الايمان 70 شعبة او 60 شعبة او افضلها قول لا اله الا الله وادناها ماده الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان. وما الرابط بين الايمان والحياه؟
طيب
هذا السؤال الاول.
نعم نعم.
والسؤال الثاني وقال بعض الخلفاء من كساه الحياء ثوبا لم يرى الناس عيبا.
من كساه الحياء ثوبا
ماذا ما من كساه ثوبا لم يرى الناس عيبا.
جيد وأيضا
هاي بس الأسئلة عندي.
شكرا وإذا اتصلت مرة ثانية بارك الله فيك بس حاول تقصر التلفزيون حتى يفهم سؤالك للمشاهدين الكرام.
السعودية قبل أيام في إحدى الصحف ذكروا أن امرأة أنجبت بعد 18 سنة عقم وأنجبت بثلاث توائم 18 سنة عقم وبعدها 3 توائم. سئلت المرأة قالت ذهبت إلى الأطباء فعلت كل شيء حتى قرأت قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تقول والله منذ أن قرأت هذه الآية أنني أكثر من الاستغفار حتى إنني أحيانا أغفو وأنا أستغفر الله عز وجل. فقلت سبحان الله هذه المرأة لو رزقت بالأبناء منذ أن تزوجت هل ستكثر من الاستغفار؟ بالطبع هي تقول لم أعلم به إلا بعد هذه المصيبة التي حلت بي. فدائما ما يكون بعض الإشكالات التي تمر علينا طريق إلى الحياة الحقة التي نقصدها.
جميل جدا. طيب هنا السؤال يعني لعله يعني أيضا عام بشكل أو بآخر، لكن نريد أن نضع أيضا له مسارات من خلال دعوة للحياة، وكيف يعني ننشئ جيلا يسعى لتأسيس يعني حياة حقيقية لنفسه أولا ولأمته ثانيا بشكل يعني جاد، وبشكل أيضا يحمل الهم ويحمل أيضا العزيمة في نصرة هذه الأمة.
حياة المسلم لا تتم إلا إذا سعى في حياة الآخرين، ولهذا الله عز وجل قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظر إلى ارتباط مصطلح الحياة هنا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الحياة الحقة، أن تدعو نفسك إلى هذا الإيمان وأن تعمل به، ولأن إيمانك لا يكتمل إلا بمحبتك الخير لإخوانك المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أراد أن يقتصر على نفسه فلن يستطيع أن يحقق هذه الحياة الحقة التي سعى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بذل وتعب وأوذي وعذب وطرد وظلم واوى، لكن في النهاية كان له العاقبة العظيمة له صلى الله عليه وسلم في أن هذه الأمة أصبحت من أعظم الأمم التي جعلها الله عز وجل. الوسطية التي يعيشها الإنسان في نفسه ويدعو الآخرين إليها هي التي أيضا ستعزز هذا المفهوم. تدين الإنسان إذا لم يكن مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيكون أيضا وبالا عليه وسيكون هلاكا ولن يكون حياة له. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى إليه بعض الصحابة فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها بالنسبة لأنفسهم متحمسين، فكأنهم تقالوا هذه العبادة. قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الآخر أما أنا فإني لا آكل اللحم، وقال الثالث أما أنا فأنا أقوم ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال أما إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم فمن رغب عن سنتي فليس مني. الوسطية في حياة المسلم والاعتدال والأخذ بما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما نريد نحن حتى يا شيخ عايض. أنا أقول دائما إذا أردنا أن ندعو الناس إلى دين الله يجب أن ندعوهم لا إلى منهج ولا إلى مذهب، وإنما ندعوهم إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك نستطيع أن نحقق هذه الحياة في قلوبنا جميعا.
كلمة ختامية فضل الشيخ، يعني كلمة تختم بها هذه الحلقة في دعوة للحياة.
أنا أقول هذه الحياة التي الحقة هي الحياة التي يجب أن نسعى إليها، وهي باب مفتوح كل إنسان يستطيع أن يلج إليه، الفقير والغني، المريض والسليم، الجميع يستطيع أن يعيش هذه الحياة. فمن الظلم على النفس أن نمنعها عن أن تعيش هذه الحياة الحقة وهي حياة الإيمان بالله عز وجل.
نعم، حقيقة لم يبقى لي في هذه الحلقة وفي ختامها إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء لفضلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني على ما قدم في هذه الحلقة، والإخوة في برنامج حياة القلوب من المخرج والمعدين والفنيين والمصورين يطلبون الدعاء منك وكذلك الهداية لكثير منهم، ولي أيضا القائمين على هذه القناة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكل المشاهدين والمشاهدات الذين يعني يشاهدوننا في هذا الجانب. شكرا لك فضلة الشيخ.
الله يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى.
بارك الله فيك. إلى أن نلقاكم أيها الأخوة في حلقة قادمة أيضا من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، هذه دعوة الحياة للحياة الحقيقية التي يريد الله سبحانه وتعالى فلنسير فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ونكمل بعضنا البعض. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.